أهلاً بجميع المستمعين في هذه الغوصة المعرفية الجديدة. بصراحة أنا متحمس جداً اليوم. دعونا ندخل في صلب الموضوع مباشرة.
وأنا مستعدة تماماً لهذه الجولة. أهلاً بكل من يتابعنا.
بين أيدينا اليوم حزمة دسمة ومختلفة جداً من التقارير والمقالات، تحديداً من إصدارات شهر مارس 2026 لمجلتي كاليكسون وتكنو إليف.
صحيح، وهي تقارير تبدو للوهلة الأولى متباعدة، لكن هناك خيطاً يربطها.
بالضبط، مهمتنا في هذا التحليل العميق واضحة جداً للمستمعين. نحن نحاول فهم كيف يتغير عالمنا بسرعات جنونية. يعني نحن لا نتحدث عن مجرد تحديثات تقنية بسيطة على هواتفنا،
بل نتحدث عن تحولات تمس جوهر يومياتنا واقتصاداتنا.
100%، بدءا من الطريقة التي نتحدث بها مع الذكاء الاصطناعي، ومرورا بالمركبات التي نقودها، وصولا إلى خطط فعلية للعيش على سطح القمر. طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع، لأن التنوع في هذه المصادر يضعنا أمام مشهد معقد.
الرابط العجيب بين كل هذه المصادر المتباينة من سيليكون فالي إلى المغرب وإلى الفضاء الخارجي هو التحول الجذري. نحن نعيش لحظة يعاد فيها كتابة قواعد اللعبة، والهدف اليوم ليس سرد الأخبار التقنية، بل أن نفهم معاً لماذا يحدث كل هذا التغيير وكيف سيؤثر علينا كبشر.
إذن لنبدأ من أقرب نقطة احتكاك لنا مع هذا التحول، التكنولوجيا التي في جيوبنا. هناك خبر طريف لكنه يحمل دلالات عميقة من شركة OpenAI.
إطلاق نموذج GPT-5.3 الفوري، صحيح؟
نعم، الفوري. والمثير هنا ليس السرعة بحد ذاتها، بل السبب وراء هذا التحديث السريع. النسخة السابقة GPT-5.2 واجهت موجة انتقادات غريبة نوعاً ما.
بسبب نبرة الروبوت.
بالضبط. تخيلوا للمستمعين أن الروبوت أصبح يبالغ في الطمأنينة بشكل مزعج جداً. يعني مستخدم يطرح سؤالاً برمجياً معقداً، فيرد الروبوت بعبارات مثل اهدأ تماماً أو خذ نفساً عميقاً سنحل هذا معاً.
ما يلفت الانتباه هنا هو أن التحدي في عالم الذكاء الاصطناعي اليوم لم يعد تحدياً تقنياً بحتاً.
كيف يعني؟
يعني تجاوزنا مرحلة هل تفهم الآلة سؤالي؟ نحن الآن أمام سؤال معقد، وهو كيف يجب أن تتحدث الآلة معنا؟ التحدي أصبح نفسياً واجتماعياً بامتياز. الشركات المطورة تجد نفسها في مأزق بسبب الحظر القانوني الشديد.
تحاول تجنب أي زلة أو معلومة ضارة.
بالضبط، فتمت برمجة النماذج لتكون آمنة لدرجة أنها تبنت هذه النبرة الأبوية المفرطة. لكن المستخدم المحترف لا يبحث عن معالج نفسي افتراضي، بل يريد أداة دقيقة تنجز المهمة. هذا التعديل يعكس نضجاً في فهمنا لعلاقة الإنسان بالآلة.
وهذا يقودنا لخطوة أخرى في نفس السياق. الروبوتات لم تعد مجرد مجيب للأسئلة. شركة ميتا تختبر حالياً ميزة بحث مخصصة للتسوق داخل روبوت ميتا AI للمستخدمين في الولايات المتحدة.
خطوة واضحة لمنافسة GPT وجيميني.
صحيح، يعني الروبوت لن يخبرك فقط عن أفضل الكاميرات، بل سيبحث ويقارن وربما يوجهك للشراء مباشرة. الذكاء الاصطناعي يتحول لوسيط تسوق شخصي.
وهنا نرى كيف أن روبوتات الدردشة تطمح لأن تكون البوابة الرئيسية للإنترنت بأكمله. في السابق كنا نبدأ من محركات البحث. اليوم الذكاء الاصطناعي يريد أن يكون الفلتر الوحيد. لكن إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، هناك خطر كبير جدا.
وهو خطر الاعتماد المفرط، أليس كذلك؟
100%. كلما زاد اعتمادنا على هذه الروبوتات لتسيير أعمالنا، زادت هشاشة البنية التحتية الرقمية. ولدينا مثال واقعي جداً من الأسبوع الماضي.
تعطل روبوت كلود التابع لشركة أنثروبيك.
نعم، والمشكلة لم تكن فقط في واجهة الدردشة العادية. الخلل الأكبر كان في واجهة برمجة التطبيقات أو الـ API.
وهذا أثر على المطورين.
أثر على آلاف الشركات حول العالم. وفقاً لموقع داون ديتكتور، العديد من المنصات في بلدان عربية تأثرت وتوقفت عن العمل فجأة. واجهة التطبيقات هي التمديدات المخفية التي تشغل خدمات لا حصر لها. عندما تتعطل، تصاب أعمال كاملة بالشلل.
وهذا يطرح تساؤلاً حول مدى حكمة بناء نماذج أعمال تعتمد كلياً على بنية تحتية لا نتحكم فيها. والمفارقة العجيبة هنا أننا نتحدث عن تعطل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما لا نزال نواجه مشاكل في أساسيات الحوسبة اليومية.
تقصد تحديث ويندوز 11؟
نعم، التحديث الأخير الذي صدر وتسبب في مشكلة غريبة، قطع اتصال الإنترنت السلكي الإيثرنت لعدد كبير من المستخدمين. يعني تحديث لتحسين الأداء يعزل جهازك عن الشبكة تماماً. وفي غياب تصحيح رسمي عاجل من مايكروسوفت، اضطر المستخدمون للبحث عن حلول يدوية مؤقتة.
هذه الظاهرة تجسد ما نسميه الديون التقنية.
الديون التقنية مصطلح دقيق.
نعم، نحن نبني طبقات معقدة جداً من الذكاء الاصطناعي فوق أنظمة تشغيل قديمة ومثقلة. السرعة الجنونية أحياناً تتجاوز قدرة الشركات على ضمان استقرار الأنظمة، وهذا يعيدنا لفكرة أن الحلول العالمية الجاهلة والموحدة قد لا تكون دائماً الخيار الأنسب أو الأكثر استقراراً.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً للمستمعين. إذا ابتعدنا قليلاً عن هشاشة هذه الأنظمة العالمية التي تأتينا من وادي السيليكون، ووجهنا أنظارنا نحو الابتكار المحلي الموجه لبيئات محددة،
نموذج المغرب الرقمي 2030.
بالضبط، تحت شعار المغرب يصنع الذكاء الاصطناعي أو Morocco Made in AI، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة نظمت رمضان AI Hackathon. والجميل في هذا الحدث أنه لم يعقد في قاعات مغلقة في العاصمة فقط.
وهذا هو الأهم، هذا ما يكرس مبدأ العدالة المجالية في التكنولوجيا. الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يكون حكراً على العواصم الكبرى.
صحيح، التفاصيل من المصادر تؤكد ذلك. في جهة درعة تافللت، وتحديداً في منطقة مرزوكا ذات الطبيعة الصحراوية، كان التركيز على ابتكار نماذج بالذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد المائية ودعم الفلاحة المرنة.
وفي أجادير بجهة سوس ماسا توجهوا لقطاعات أخرى تتناسب مع طبيعة المنطقة.
نعم، التركيز هناك كان على الصيد البحري والصناعات الغذائية، بينما في جهة مراكش آسفي في مدينة الصويرة، المشاريع تمحورت حول التنمية الترابية والسياحية.
هذا يطرح تساؤلاً مهماً يوضح لنا قوة البيانات المحلية، خوارزمية تم تطويرها في وادي السيليكون لإدارة مياه الري، قد لا تفهم طبيعة الواحات في مرزوقة،
لأنها تفترض معطيات مناخية مختلفة تماماً.
بالضبط، بينما المطور المحلي سيغذي نموذج الذكاء الاصطناعي ببيانات دقيقة عن الإجهاد المائي المحلي وأنماط الطقس هناك. هذا الهاكاثون يمكن العقول المحلية من حل مشاكل يلمسونها يومياً، والأمر ليس مجرد مسابقة محلية.
صحيح، لأن المشاريع الواعدة ستحصل على فرصة للعرض في تظاهرات تكنولوجية كبرى عالمياً مثل معرض جيتكس، والمحطات القادمة للهاكاثون مبرمجة بين 6 و 8 مارس 2026 في الرباط، بني ملال والدار البيضاء.
هذا دمج حقيقي للابتكار المحلي في الاقتصاد الرقمي الوطني والعالمي.
الانخراط في الاقتصاد ينقلنا مباشرة إلى لغة الأرقام الكلية والمحركات الاقتصادية، والمصادر التي بين أيدينا تستعرض بيانات مغربية قوية مع بداية هذا العام 2026، قطاع السيارات بدأ بنمو قوي جداً.
أرقام التصدير كانت لافتة في يناير.
صادرات تجاوزت 12.24 مليار درهم في شهر واحد، بنسبة نمو بلغت 19.1%، وصناعة السيارات وحدها قفزت 60.6%، وحتى قطاع الطيران ارتفع 8.7%. أرقام مبهرة صراحة وتوحي بدينامية إنتاجية ممتازة.
هي بالفعل أرقام إيجابية وتعكس نجاح استراتيجيات صناعية، لكن من المهم جدا أن نضع هذه الأرقام في سياقها التحليلي الأوسع لقراءة الميزان التجاري بالكامل.
تقصدين العجز التجاري؟
نعم، رغم هذا الأداء الإيجابي للتصدير، العجز التجاري للمغرب ارتفع ليصل إلى 25.52 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 5.1%، ومعدل تغطية الواردات بالصادرات تراجع إلى 57.5%.
إذن نحن نصنع ونصنع سيارات ونصدرها بقوة لكننا في نفس الوقت نزيد من استيرادنا، وهذا التباين يوسع العجز.
صحيح، لأن التصدير القوي يتطلب استيراد مواد أولية ومكونات وسيطة وفاتورة طاقة عالية. هذا يسلط الضوء على ضرورة خفض الاعتماد على الاستيراد من خلال تصنيع هذه المواد الأولية محلياً لزيادة القيمة المضافة.
طيب، إذا كنا نتحدث عن صناعة السيارات بكل هذا الزخم، إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا كمستهلكين؟ ماذا سنقود في المستقبل القريب؟ المصادر تتحدث عن ضغوط بيئية وتشريعية هائلة جداً لإنهاء عصر محركات البنزين والديزل.
الضغوط حقيقية، وهدفها الحد من الانبعاثات، لكن النهاية لمحركات الاحتراق الداخلي لن تكون فورية كما يتخيل البعض.
بسبب البنية التحتية طبعاً.
100%. الانتقال الفوري للسيارات الكهربائية بالكامل يواجه عقبة شبكات الشحن، خاصة في المسافات الطويلة. ولهذا نرى أن السيارات الهجينة هي الحل الوسط والمرحلة الانتقالية الهامة
التي تجمع بين المحركين؟
نعم، شركات كبرى مثل تويوتا ومرسيدس بنز تدرك هذا جيداً وتطور نماذج هجينة متقدمة تقدم للمستهلك راحة البال، رغم أن هذه الأنظمة الهجينة تعتبر معقدة جداً من الناحية التقنية.
ولكن المنافسة لم تعد محصورة بين هذه الأسماء التقليدية العريقة. التنين الصيني دخل بقوة. نحن نشهد غزواً حقيقياً للسيارات الصينية في الأسواق.
شركات مثل بي واي دي غيرت قواعد اللعبة.
بالضبط، في السابق كان الانطباع أنها مجرد سيارات رخيصة. اليوم بي واي دي تحولت إلى منافس شرس يتفوق في التكنولوجيا وجودة البطاريات. هذا يشكل تحدياً كبيراً للشركات الأوروبية والأمريكية.
وبالمقابل، وفي ظل هذا الغلاء والتحول في سوق السيارات الجديدة، هناك مشهداً آخر ينمو بسرعة.
سوق السيارات المستعملة.
نعم، ينمو كخيار اقتصادي وعقلاني للكثيرين، لكن هذا الخيار يحمل مخاطر يجب الانتباه لها. الفحص الفني للسيارات المستعملة أصبح ضرورة قصوى لتجنب التلاعب.
التلاعب بعداد الكيلومترات على سبيل المثال.
صحيح، التلاعب بالعدادات أو إخفاء أعطال ميكانيكية كلها أمور تجعل من الفحص الدقيق شرطاً لا غنى عنه قبل الشراء.
من حروب السيارات إلى استثمارات المليارات، دعونا ننتقل في جولتنا التحليلية إلى الشركات الكبرى وحجم الأموال التي يتم ضخها اليوم. أبل تكثف إعلاناتها لعام 2026 بتحديثات لأجهزة آيباد إير والآيفون.
يبدو أنها محاولة لتحريك ركود المبيعات في دورة الهواتف الذكية.
نعم، ولكن على الجانب الآخر من العالم، في كوريا الجنوبية تحديداً، نرى تحركاً مختلفاً تماماً من هيونداي. الشركة تضخ 7 مليارات دولار لإنشاء مركز ابتكار في منطقة سيمانغوم.
يجب أن نربط استثمار هيونداي بالصورة الكبرى لكوريا الجنوبية. هذا ليس مجرد مصنع سيارات، المشروع جزء من استثمار وطني كوري ضخم بقيمة 97 مليار دولار.
97 مليار دولار؟ رقم هائل.
وسيخلق 71,000 وظيفة، ويضم 5 محاور رئيسية، منها بناء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي وتصنيع متقدم للروبوتات وإنتاج الهيدروجين الأخضر. كوريا الجنوبية تبني بنية تحتية تضمن سيادتها التقنية لعقود.
إذا كان هذا الاستثمار على كوكب الأرض يبدو ضخماً، فما رأيكم بخطط الملياردير إيلون ماسك وشركة سبيس إكس؟ بصراحة هذا الخبر أثار حماسي. الهدف الآن لم يعد المريخ فقط، هناك تحول جذري نحو بناء مدينة ذاتية النمو على سطح القمر.
والجدول الزمني طموح جداً.
أقل من 10 سنوات، القمر أصبح الخطوة الأسرع والأكثر واقعية.
هذا التحول في استراتيجية سبيس إكس ينم عن براغماتية. المريخ بعيد جداً، والرحلة تستغرق شهوراً، القمر على بعد أيام. بناء مستوطنة قمرية يوفر بيئة اختبار مثالية لتجربة أنظمة دعم الحياة وتقنيات الاكتفاء الذاتي بعيداً عن الأرض.
بعد كل هذا الزخم من السيارات الصينية والمغربية إلى مليارات كوريا الجنوبية وأبل، وصولاً إلى رحلات سبيس إكس للقمر والذكاء الاصطناعي، نشعر حقاً بضجيج تقني عال جداً.
ضجيج قد يفقدنا توازننا في بعض الأحيان.
بالضبط، ولهذا لفتت انتباهي لمسة إنسانية جميلة جدا استقيناها من مصادرنا. هناك إشارة لسلسلة بودكاست بعنوان راحة البال فرمضان مع صفية. أعتقد أن هذه الإشارة جاءت في وقتها تماماً لتعيدنا إلى أنفسنا.
هي إشارة ممتازة للمستمعين. في وسط كل هذه الثورة الصناعية والتقنية التي تحدثنا عنها، تبقى مهاراتنا الناعمة هي الأهم. هدوء سلوكنا وقدرتنا على التواصل الوجداني، خاصة في فترات التأمل مثل شهر رمضان. هذه المهارات هي بوصلتنا للحفاظ على توازننا كبشر.
خلاصة رائعة. قمنا اليوم بتلخيص رحلة معقدة. رأينا كيف تتشابك خيوط التكنولوجيا العالمية من أعطال الذكاء الاصطناعي وتغير نبرته مع الإنجازات المحلية العظيمة مثل هاكاثون الذكاء الاصطناعي وأرقام صادرات المغرب، ووصلنا معا إلى طموحات البشرية بالعيش على القمر.
وقبل أن نودعكم، أود أن أترك من يتابعنا اليوم مع فكرة عميقة للتأمل المستقل.
تفضلي.
لقد تحدثنا اليوم عن خطط جادة لبناء مدينة ذاتية النمو على القمر، مكان معدوم الحياة تماماً، وذلك لضمان استمرارية الحضارة هرباً من تحديات الأرض. وفي نفس الوقت تحدثنا عن تسخير عقول شابة للذكاء الاصطناعي في هاكاثون محلي لحل أزمات الجفاف والبيئة في مرزوقة وأجادير. التساؤل هنا للمستمعين: إذا كنا نمتلك التكنولوجيا المتقدمة والقدرة الاستثمارية لخلق بيئة صالحة للحياة من الصفر في مكان قاحل ومميت كسطح القمر وخلال أقل من 10 سنوات، أليس من الأجدر أن تكون هذه التقنيات الجبارة هي المفتاح السري الذي يمكننا من عكس كل الأضرار البيئية هنا على الأرض وجعل فكرة الهروب إلى الفضاء غير ضرورية أساساً؟
تساؤل جوهري يقلب زاوية النظر تماماً. نشكر جميع من رافقنا في هذا التحليل العميق اليوم. ندعوكم لمواصلة التفكير في هذه التساؤلات والحفاظ على فضولكم المعرفي دائماً. إلى لقاء في غوصة معرفية جديدة.